أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شروط مقدمات البرهان. هذه الشروط مهمة جدا، لأنه أساسا هو البرهان مهم، خصوصا في العلوم الحقيقية كعلم الفلسفة مثلا. ولهذا مثلا السيد العلامة طباطبائي في حاشية الأسفار، في حاشية الأسفار الجزء الأول، يتحدث عن شروط القضية، ويقول أن القضية شروطها أن تكون ضرورية ودائمية ومطلقة وذاتية، أن يكون العلاقة ذاتية بين المحمول والموضوع. عادة يذكرون هذه الشروط الأربعة الأساسية، وأيضا هو سيد العلامة ذكرها في كتابة أو كتابة على المنطق، لأنه أساسا بتوفر هذه الشروط راح تتحقق القضية، صفة في القضية أن تكون يقينية، ويقينها بالمعنى الأخص. يعني هذه الشروط ضرورية لمن؟ لكي تكون المقدمة، لكي تكون القضية يقينية. وإذا كانت القضية يقينية راح تدخل تكون مقدمة من مقدمات البرهان، يعني لو تكون مقدمة صغرى لو تكون مقدمة كبرى حتى تنتج، وإنتاجها شي يكون يقيني. هنا يعني عادة يذكرون، قلت لك، هذه الشروط الأربعة، لكن إحنا أيضا هنا الشيخ المظفر يذكر بالإضافة إلى ذلك شروط، بحيث أنه يوصلها إلى أن تكون أربعة سبعة شروط. ما هي هذه الشروط؟ أولا قال أن تكون المقدمات كلها يقينية، وقد سبق أن ذلك هو المقوم لكون القياس برهانين، لأن إحنا القياس واحد قلنا في الجميع، ويختلف القياس من صناعة إلى صناعة باختلاف من؟ باختلاف المادة، باختلاف القضايا. فإذا كانت القضايا يقينية صار برهانين، وإذا كانت مثلا مشهورات أو غيرها خطابة وجدل وغيرها. قال فلو كانت إحدى مقدمتيه غير يقينية لم يكن برهانا، وكان إما جدليا أو خطابيا أو شعريا أو مغالطيا على حسب تلك المقدمة شنو طبيعتها. ودائما يتبع القياس في تسميته، يتبع ماذا؟ يتبع القياس في تسميته، يتبع ماذا؟ أخص مقدمتيه. فإذا كانت واحدة من مقدماته يقينية والثانية مشهورة، فراح يصير مثلا جدلي أو يصير خطابي. ليش؟ لأنه ما يؤخذ بالمقدمة القوية، وإنما يؤخذ بالمقدمة الضعيفة، لأنه نتيجة الاستدلال راح يعتمد على هذه المقدمة الضعيفة، فراح يكون الاستدلال ضعيف بمقدارها. زين، هذا الشرط الأول. يعني الشرط الأول في مقدمات البرهان أن تكون يقينية. الشرط الثاني أن تكون المقدمات أقدم وأسبق بالطبع. أسبق بالطبع، بالطبع يعني شنو؟ يعني بحسب الخارج. دائما أنت المقدمات، لأن المقدمات راح تصير علة لمن؟ للنتيجة، والعلة بالخارج بالواقع متقدم علي من؟ على المعلول. فإذا الأدلة اللي تجيبها كون متقدم علي من؟ على النتيجة. قال بحسب، لأنها لابد أن تكون عللا لها بحسب الخارج، وهذا شرط مختص بيا برهان. برهان لما؟ يعني البرهان اللي ينتقل من العلة إلى المعلول. أنت متريد تستدل في برهان اللم من النار على ماذا؟ على وجود الاحتراق بالبيت. هذا لازم يكون النار طبيعتها متقدمة، حتى هي علة متقدمة علي من؟ على الاحتراق. يقول هذا وين فقط؟ في برهان اللم اللي ينتقل منين؟ من العلة للمعلول. الثانية أن تكون أقدم عند العقل. شنو أقدم؟ يعني يكون المفروض أنت تعرف بالأدلة، كون الأدلة عندك واضحة وعلة، يعني هي متقدمة علي من؟ على النتيجة، لأنها في ذهنك هي علة لمن؟ للنتيجة. فإذا في ذهنك كون الأدلة متقدمة علي من؟ على النتيجة، حتى تصير شنو؟ حتى تصير علة لحصول النتيجة. قال أن تكون أقدم عند العقل بحسب الزمان، يعني أنت تعرف الأدلة ثم بعد ذلك تجي تستدل عليها علي من؟ على النتيجة. هسه عندك يعني قد تعرف أنت المقدمات والنتيجة. لا أنا أريد أستدل عند الآخر، الآخر كون يعني دائما أنت من تخلي الأدلة شتنتج هاي الأدلة النتيجة. فإذا أنت عندك الأدلة دائما متقدمة رتبة على من؟ على النتيجة. قال أقدم عند العقل بحسب الزمان من النتائج حتى يصح التوصل بها إلى النتائج. فإن الأقدم في نفس الأمر، وهو الأقدم بالطبع شيء، والأقدم بالنسبة إلينا وبالنسبة إلى عقولنا شيء آخر. النار الدخان إذا قست للنار بالخارج أو متأخر لو متقدم؟ الدخان متأخر، لكنه لو قست علمًا إلى عقلي فإن النار راح يصير متقدم عليمًا على علمي بوجود النار، لأن الدخان كان أسبق، أنا شفت الدخان وبعدين حكمت بمن؟ بوجود النار. فإذن أقدم الدخان أقدم في نفسي في عندي، بينما في نفس الأمر والواقع شنو؟ متأخر بالواقع، متأخر عن من؟ عن النار، النار أسبق من عنده. قال والأقدم بالنسبة إلينا وبحسب عقولنا شيء آخر، فإنه قد يكون ما هو الأقدم بحسب الطبع مثل النار متقدمة عليما على الدخان كالعلة، ليس أقدم بالنسبة إلى عقولنا، لأنه إحنا النار بعدين درينا به، شفنا الدخان يلا درينا به. قال بأن يكون العلم بالمعلول أسبق وأقدم من العلم بها، فإنه لا يجب في كل ما هو أقدم بحسب الطبع أن يكون أقدم عند العلة في المعرفة. هاي النقطة الثالثة. الشرط الرابع، إذا هذا شيء يريد يقول كون أنت تعرف الأدلة يصير عندك أقدم، حتى هي علة، أقدم منين؟ من النتيجة في ذهنك. زين، النقطة الرابعة أن يكون أعرف عند العقول من النتائج. أكيد، لأنه إذا أنت تجيب أدلة مو واضحة مو معروفة عندك على نتيجة، هذا مو استدلال، ما نعتبره استدلال. أن تكون أعرف عند العقول من النتائج ليصح أن تعرفها، لأن الأدلة هي اللي تعرف لك النتائج، لأن المعرف يعني الدليل يجب أن يكون أعرف من المعرف اللي تريد تعرفه. ومعنى أنها أعرف أن تكون أكثر وضوحا ويقينا، لتكون سببا لوضوح النتائج. يعني هاي المقدمات تكون واضحة ويقينك بها ثابت وبديهية، أن مو تكون بديهية وإنما هي تكون دائما أوضح من النتائج. بداهة أن الوضوح واليقين يجب أن يكون أولا للمقدمات لأنها هي الأدلة، وبتبع ذلك أن تكون وين؟ للنتيجة. قال وثانيا وبالعرض للنتائج. هاي بالعرض مو المراد من عنده المصطلح المشهور المعروف اللي هو المجازية، لأنه من يقولون هذا بالعرض يعني يقصدون أنه مجازا، لا وإنما بتبعي الوضوح الموجود بالمقدمات إيش راح يصير؟ أكو وضوح وين؟ بالنتائج. خمسة، أن تكون متناسبة، يعني أكو ارتباط حقيقي طبيعي بين من؟ بين المقدمات والنتائج. هذا هي تفرضها علاقة العلة والمعلول. قال أن تكون مناسبة للنتائج، ومعنى مناسبتها للنتائج أن تكون محمولاتها ذاتية أولية. شنو محمولاتها ذاتية أولية؟ إن شاء الله راح يجي معنى الذاتي والأولي، يعني معنى الذاتي هم واضح هم راح نبينه، وهم معنى الأولي راح نبينه. الذاتي يعني علاقة قوية، والأولي ماكو وساط. قال لأن الغريب، شنو الغريب؟ الغريب اللي أكو واسطة مثلا، لا يفيد اليقين بما لا يناسبه لعدم العلة الطبيعية بينهما. لما تكون أكو وساط يعني في الحمل والعروض، يقول هنا ما راح يصير يقين، كما صرح الشيخ الرئيس في كتاب، فإن الغريبة لا تكون عللا ولو كانت محمولات. المحمولات البرهانية يجوز أن تكون غريبة، لم تكن مبادئ البرهان عللا فلا تكون مبادئ البرهان عللا، لأنه ما راح يصير أكو روابط طبيعية. إحنا من نثبت الغرابة ما راح يصير واسط. يعني مثلا شنو الغرابة؟ شنو الأشياء اللي نسميها غريبة؟ الآن اللون، لون الأحمر يعرض على الإنسان، على طبيعة الإنسان، لو على ملابس الإنسان، على ملابس الإنسان. فعروض اللون الأحمر على الإنسان مو عروض مباشر، وإنما بواسطة الملابس. فإذا ماكو علاقة طبيعية، علاقة علة ومعلول بين من؟ بين اللون الأحمر وبين من؟ وبين الإنسان. بين يعني واضح هذا. وإنما أكو واسطة هي تعرض شنو؟ اللي هي الملابس. عروض اللون على الملابس ما يراد له واسطة، بينما عروض اللون على من؟ على الإنسان بواسطة الملابس. هاي الألوان، الألوان لابسة، نقصد مو ألوان الجسم وإنما ألوان هاي الألوان الملابس. فإذا نقول إذا العلاقة بين اللون وجسم الإنسان مو علاقة ذاتية ولا علاقة أولية، وإنما علاقة غريبة. فلهذا ما راح يصير ارتباط قوي علة ومعلول، فلهذا ما راح يصير تناسب. فإذا ما يمكن أن تفيدنا في الاستدلال. واضح هاي الفكرة؟ تتوضح أكثر لما نشرح شنو الذاتي وشنو الأولي. قال أن تكون ضرورية. تذكرون سابقا أن الضرورية، وهي أشرنا لها، الضرورية إما أن تكون ضرورية بمعنى مثل ضرورة الذات، ضرورة بين الإنسان وبين الناطق، فإن الناطق إنسان، أو الإنسان شنو؟ ناطق. إذن حمل الناطقية على الإنسان بالضرورة لو لا؟ بالضرورة. هذا واحد، هاي معنى ضرورة. اثنين، أكو ضرورة ثانية وهي الإنسان متحرك الأصابع ما دامه كاتب. هذه الضرورة بشرط الوصف. هنا الضرورة ماذا تريد؟ يقول مجموع الأمرين، مجموع الأمرين، فكل شيء ضروري هذا هو مطلوب. إذن قال أن تكون ضرورية إما بحسب الضرورة الذاتية مثل حمل الناطق عليما على الإنسان، أو بحسب الوصف مثل حمل الحركة عليما على الإنسان الكاتب، فإنه متحرك الأصابع بشرط الوصف. وليس المراد من الضروري هنا المعنى المقصود منه في القياس، فإنه إذا قيل هناك كل جيم باء بالضرورة، ماذا يقصدون بالضرورة؟ قال يعنون به أن كل ما يوصف بأنه جيم كيفما اتفق وصفه به فهو موصوف بأنه باء بالضرورة. يقول بالقياس اللي يردون به ما يردون الضرورة بالوصف، مثل أن تقول بأن الإنسان ناطق بالضرورة، كيفما وصفت الإنسان فإنه ناطق بمن؟ بالضرورة. بينما إذا تقول بأن الإنسان مثلا متحرك الرجلين ما دام ماشيين، فإذا هذا الإنسان ثبتت له الحركة الرجلين بالضرورة لو لا؟ بالضرورة. متى؟ في حال وصف معين، يا وصف معين كونه ماشي. يقول بالقياس، بالقياس ما يستخدمون هذا النوع من الضرورة اللي هو بشرط الوصف، وإنما يردون الضرورة فقط ما دام الموضوع يعني مثل علاقة الناطق مع الإنسان، هذا بالقياس. فيقول إحنا هنا نقصد الضرورة ما تشمل الأمرين، سواء كان الضرورة الذاتية يعني ما دام الموضوع، أو الضرورة بشرط الوصف. ذن اثنيناتهن يمشن عندنا هنا بالمقدمة البرهانية. قال وإن لم يكن موصوفا بأنه جيم بالضرورة، وأما هنا فيعنون به حتى الضرورة مع الوصف، أي أن كل ما يوصف بأنه جيم بالضرورة فإنه موصوف بأنه باء، يعني ما يوصف بأنه كاتب يوصف بأنه متحرك الأصابع. فإذن الضرورة هنا هي معنى أوسع اللي إحنا نأخذها، يعني ما يدوخ الإنسان ضرورة ما دام الموضوع مثل الناطق محمول على الإنسان، ما دام الإنسان قول ناطق بالضرورة. هنا بعد نشمل أزيد، نشملها ما دام الوصف أيضا، فتشوفوا شنو الأمور الضروريات على الإنسان، هواي راح يصير ضروريات، لأن ما دام تفرض وصف معين تقول بأنه متحرك ما دام مثلا لاعبا، هو جاي يلعب بالملعب، فإذا هو رياضي توصفه بأنه رياضي، أي وصف توصفه فراح تجي عليه محمولات أخرى تصير ضرورية. فيقول إذن الضرورة دائرتها أوسع هنا. زين، النقطة السابعة، قال أن تكون كلية. ماذا تقصد بالكلية؟ يقول أنا أقصد بالكلية مو الكلية بمعنى المحصورات، لأن إحنا من جينا للقضايا قسمناها، قلنا كلية وفي قبالها كلية، في قبالها جزئية، جزئية يعني بعض الإنسان، مثلاً كلية كله إنسان الناطق، جزئية تقول بعض الحيوان إنسان مثلاً، هاي جزئية. الآن إحنا من نقول كلية نقصد بها شنو؟ لا، ما نقصد بها هاي الكلية بالمحصورات، وإنما نقصد بها الكلية اللي تقابل الشخصية. فإذن الكلية هنا تشمل سواء كان الموضوع جزئياً أو حتى مهملاً بدون سور، المهم كون مو شخصية. قال أن تكون كلية، وهنا أيضاً ليس المراد من الكلية المعنى المراد في القياس، يعني اللي هي في المحصورات مثلاً الكلية في قبال الجزئية، بل المراد أن يكون محمولها مقولاً على جميع أشخاص الموضوع في جميع الأزمنة، يكون في جميع الأشخاص على جميع في جميع الأزمنة قولاً أولياً، يعني حملاً أولياً. هسه الأولية راح تجي يعني معنى، بحيث أنه ماكو وساط. وإن كان الموضوع جزئياً ما يخالف مو مشكلة، أو مهملاً، فإذن الكلية هنا تقابل الشخصية. والمقصود من الكلية في القياس، الكلية في القياس أن يكون المحمول مقولاً على كل واحد، وإن لم يكن في كل زمان، ولم يكن الحمل أولياً. فتقابل الكلية هنا القضية الجزئية والمهملة، بينما في القياس، في القياس يقول الكلية هناك ما مو شرط مشروطة بها كل الأزمنة، ولا مشروطة بها، المهم كون كل واحد من أعضاء الموضوع مشمول بالكلية. إذن بالنتيجة هناك عندنا المحصورات الكلية قبالها جزئية، بينما هنا لا، نريد الكلية كون مو شخصية حتى يصير الحكم شنو؟ حكم عام. وهذا هو اللي يفيدنا، واي يفيدنا، لأنه أنت متريد قضية لازم كون تريد بها استغراق لجميع الأفراد في جميع الأزمنة، وحمل شنو؟ حمل أولي، يعني مو غريب. زين، يقول هذا الشرط اللي هو السابع، وكذلك الذاتية السادس، يقول إنما يختصان بالنتائج الضرورية الكلية، لأنه إذا تريد أنت أحكام عامة ضرورية، فلو جوزنا أن تكون نتيجة البرهان غير ضرورية ممكنة يعني، وغير كلية يعني شخصية، كما في كثير من مثلا العلوم اللي تريد تثبت قضية شخصية، حادثة شخصية، تاريخية شخصية، المهم فبعد ما تحتاج إلى أنه هذين الشرطين، لأنه تريد تثبت حادثة جزئية. قال فما كان بأس في أن تكون إحدى مقدماته ممكنة أو غير كلية بذلك المعنى من الكلية، يعني شخصية، لأنه ليس يجب في جميع مطالب العلوم أن تكون ضرورية وكلية، إلا أن يراد من الضرورية ضرورة الحكم. طبعا هاي يقول طبعا أكفت فقرة يكون ما ننساها، وهي أنه كل مقدمة يكون تصير يقيني. شنو يعني؟ يعني ضرورة ثبوت المحمول للموضوع واستحالة الانفكاك، هذا اللي قد عبرنا عنه بالشرط الأول اللي هو أن تكون المقدمات يقينية. قال يراد من الضرورية ضرورة الحكم، أي الاعتقاد الثاني، وإن كانت جهة القضية هي الإمكان. يعني أنت الآن تقول الإنسان موجود، الإنسان موجود لو موجود، الإنسان موجود بالإمكان، يعني وجوده مو من ذاته وإنما بالإمكان. خو هسه هاي من قلت بالإمكان هاي جهة القضية، لكن حكمك أن على الإنسان بالوجود ضروري لو مو ضروري؟ ضروري، نفس حكمك ضروري، حكمك يقيني لو مو يقيني؟ هسه الإنسان موجود لو ما موجود؟ يقيني. لكن وين كانت الجهة؟ هذا الوجود علاقته ويا الإنسان شنو علاقته؟ ضروري نابع من ذات الإنسان؟ لا، وإنما معطى منين؟ من الواجب. يقول إحنا من جاي نحكم؟ جاي نحكم عندنا علم ويقين بأن الإنسان ممكن، بأن الإنسان عفوا موجود. علاقة الوجود نبعت من ذات الإنسان؟ لا، فإذا الإنسان موجود بالإمكان، فإذا الجهة هي الإمكان، لكن حكمنا ضروري. يقول ما يضر. قال وإن كانت جهة القضية هي الإمكان، فإن اليقين كما تقدم يجب أن يكون الاعتقاد الثاني لا يمكن زواله، يعني استحالة الانفكاك، ولكن هذا الشرط عين الشرط اللي ذكرناه بالبداية، وهو كون المقدمات يقينية. معنى الذاتي في كتاب البرهان، وهذا مطلب مهم جدا. شنو معنى الذاتي في كتاب البرهان؟ طبعا راح يبدي يقول أنا الذاتي إلى معاني متعددة، راح أذكر لكم المعاني كلها وبعدين أوضح لكم وين الذاتي في كتاب البرهان اللي نستخدمه ونقول بأنه لابد المقدمات تكون ذاتية. وين هو الذاتي؟ إحنا مو قلنا من جملة المقدمات معنى الذاتي أن تكون ذاتية وأن تكون ماذا؟ أولية. شنو الذاتي؟ راح يجي يتكلم عن الذاتي، وشنو الأولية هم أيضا بعدين راح يتكلم عن الأولي. إذن ما هو الذاتي؟ الذاتي إلى معاني متعددة. أول معنى من معاني الذاتي هو الذات اللي أخذناه في باب الإيساغوجي اللي هو الكليات الخمسة. قلنا الذاتيات ثلاثة، إما نوع أو نوع، ليه متى نقول نوع؟ مثل الإنسان بالنسبة لزيد تقول زيد إنسان، فالإنسانية هي ذات لزيد. اثنين الجنس تقول الإنسان حيوان، فالحيوانية ذاتي للإنسان. ثلاثة الفصل، فصل بالنسبة للإنسان تقول الإنسان ناطق، يعني الناطق هو فصل الإنسان فذاتي من ذاتياته، وهذا اللي أخذناه. قال هسه النقطة الأولى خلينا نجي نقرأها. قال تقدم أنه يشترط في مقدمات البرهان أن تكون المحمولات ذاتية للموضوعات. وللذاتي في عرف المنطقيين عدة معاني، أحدها الذاتي في كتاب البرهان، ولا بأس ببيانهما جميعا ليتضح المقصود هنا. فنقول الذاتي أولا في باب الكليات ويقابله العرضي، وقد تقدم في الجزء الأول اللي بيناه هو من الكليات الخمسة. اثنين الذاتي في باب الحمل والعروض، هذا المعنى اللي نسميه يعني ذاتي أو العرض الذاتي، يسمونه العرض الذاتي. هذا من أهم المصطلحات اللي عادة تكون صعبة، مو بالسهولة تتوضح، ويصير فيها مشاكل كبيرة عندما يدخلون في أي باب من أبواب العلوم ويتحدثون عن الموضوع. يقولون الموضوع هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. يعني مثلا هسه احنا من نجي لمن للنحو، النحو بمسائل بالفاعل مرفوع المفعول به منصوب وغيره، هاي مسائل علم النحو. هاي مسائل علم النحو كلها تدور حول شيء معين. شنو هذا الشيء المعين؟ قالوا الشيء المعين هو الكلمة، وبعضهم قال الكلمة والكلام، فقالوا الكلمة أو الكلمة والكلام هو الموضوع. زين هاي المسائل الفاعل والنصب والحال وغيرها كذا، شو نسميه؟ يقول هاي كلها أعراض ذاتية لمن؟ للكلمة والكلام، كلها أعراض ذاتية. زين شنو العرض الذاتي؟ قالوا إرادنا تعريف. أو مثلا إذا أجينا نبحث بالفلسفة، مسائل الفلسفة، أصالة الوجود، الوحدة حقيقة ومشككة، مباحث مثلا العلة والمعلول، الإمكان والوجوب وغيرها من المباحث، مباحث الفلسفة كلها مسائل الفلسفة. قالوا هناك محور واحد كلها تدور حول هاي المسائل، من هو؟ قالوا الوجود. هو الوجود المحور الأساسي لكل مباحث الفلسفة. فإذا هاي المسائل الفلسفة نسميها أعراض ذاتية عليما على هذا الموضوع. السؤال شنو معنى العرض الذاتي؟ فوضعوا إلى تعريفات. الشيخ المظفر هنا يقول العرض الذاتي يقابل الغريب، هذا ذاتي وذاك غريب، الغريب يعني خارج، بينما العرض الذاتي لا، مو هو من ذاتي، يعني بعد علاقة ذاتية. ما هو العرض الذاتي؟ انطى إلى تعريف. هذا التعريف شنو؟ بس شوية واحد يركز عليه. قال هو أن يكون، شو نقدر نعرفه؟ إحنا Thank you. أخذها في تعريف المنصوب. يقول يكفي. يقول ما دام الكلمة نأخذها في تعريف المنصوب وهاي الكلمة إنما هي معروضة لمن؟ للمفعول، أي أن المفعول يعرض عليها، يحمل عليها. يكفي أن تكون، أن يكون النصب المنصوب عرض ذاتي علي من على المفعول المطلق، فإن المفعول المطلق لا يؤخذ في حد المنصوب. من تجي تحرف المنصوب ما تقول بأنه المنصوب هو الذي يعني يصيب مثلا المفعول المطلق بس، لا، ولا جنسه، وهو المفعول يؤخذ في حده في تعريف من تريد تعرف المنصوب هم ما تذكر المفعول، وإنما تذكر الكلمة، والكلمة إنما هي موضوع علم للمفعول. قال بل معروض المفعولية وهو الكلمة تأخذ في حده. يقول ويمكن أن نجمع كل هذه الأشياء كلها، ويمكن جمع هذه المحمولات الذاتية بعبارة واحدة فيقال المحمول الذاتي للموضوع هو هذا، ما كان موضوعه أو واحد من مقومات الموضوع مأخوذ وين؟ في تعريفه، واقعا في حده، لأن جنس الموضوع مقوم له، وكذا معروضه. يقول لأن جنس الموضوع يعتبر مقوم علم للموضوع، وكذا معروضه هم أيضا مقوم إليه، لأنه يدخل في حده، ما دام يدخل في حده في حد هذا العرض الذاتي إذا راح يصير من مقوماته. قال وكذا معروض جنسه، إذن بالنتيجة هذا راح يصير عرض ذاتي هذا، والحمد لله رب العالمين.